هو المرتد من يضلل فلن تجد ولي مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتكم الله جميعا وبارك فيكم ومرحبا بكم، وإني أحمد الله إليكم فهو أهل الحمد، أهل كل حمد والثناء. توقفنا في الدرس الماضي على صفة الاستنجاء، ما أدري هل أنتم مستعدين لشيء من المذاكرة والمراجعة لنمضي في الدرس. صفة الاستنجاء بالماء، يفرغ الماء على يده اليسرى قبل أن يلاقي بها الأذى، ثم يغسل القبلة، فإن كان من البول أجزأه غسل المخرج خاصة، وإن كان من المدي فيغسل الذكر كله مع الأنثيين، إذن صفة الاستنجاء بالماء أنه يفرغ على يديه قبل أن يلاقي بها الأذى، قبل أن يضعها في محل الأذى، ثم يغسل القبل، فإن كان من البول أجزأه عند الملك يغسل المخرج خاصة فقط، البول خرج غسل المخرج، مخرج البول. أما إن كان من المذي فلا، عليه أن يغسل الذكر والأنثيين. الحديث علي رضي الله عنه قال: فليغسل ذكره وأنثيه. وقيل أيضا كالبول، أيضا قيل قول آخر في عند المالكية أن المذي يغسل الذكر فقط كالبول، ثم يغسل الدبر ويوالي صب الماء، يغسل الدبر في الاستنجاء ويوالي صب الماء، ويدلكه باليد اليسرى، ويسترخي قليلا أثناء الغسل، ويجيد العرق والدلك حتى ينقى المحل، أو حتى ينقي المحل، ولا يستنجي باليد اليمنى، ولا يمس بها ذكره. كذلك من المرأة، والرجل سواء، المرأة والرجل سواء. وإذا كان الكلام فيه المذكر فالمرأة تدخل فيه من باب التغليب لا غير، فالنساء شقائق الرجال، إلا ما كان خاصا بأحدهما. ولا يستنجي باليد اليمنى ولا يمس بها ذكره، وسيأتي بيان ذلك في باب آداب استنجاء وقضاء الحاجة إن شاء الله. ويجوز أن يقتصر، على الاستجمار بالحجر، ونحوه مع وجود الماء، يجوز أن يقتصر بالحجر وعليه. فيشترط أن يكون المستعمل جافا يابسا جامدا، ليكن المستعمل في الاستنجاء جافا يبسا جامدا. وأن يستعمل قبل أن يجف الخارج من القبل أو الدبر، أن يستعمل الحجر أو ما ينوب عنه قبل أن يجف الخارج من الدبر أو القبل، وأن لا يجاوز الخارج المخرجين وما يقرب منهما، أي في الاستنجاء، في طريقة كيفية الاستنجاء بالحجر أو بما ينوب عنه، لا يجاوز الخارج المخرجين وما يقرب منهما، يعني يمسح المحل فقط الذي يخرج منه النجاسة الخارج كصفحة الإلية أو حشفة الذكر وما يقابلها من مخرج البول عند الأنثى، وأن لا ينتقل عن المحل الذي أصابه أثناء خروجه، لا ينتقل عن المحل الذي أصابه فيه أثناء خروجه، ولا يستجمر من المذي أو المني، المذي والمني لابد من الماء، لابد من استعمال الماء في المذي والودي، ولا يستجمر بالأحجار فيه، فلابد من استعمال الماء فيهما. إذن المذي والودي لا يصلح فيهما الاستجمار بالحجارة أو ما ينوب عنها، وإنما لابد من استعمال الماء. أما البول أو الغائط فهو يصلح ويجزئ أن يستنجي بالحجارة مع وجود الماء، ويجب في الاستجمار الإنقاء، يجب في الاستجمار بالحجارة الإنقاء أي تنظيف المحل من النجاسة ولو بحجر واحد إن لم يجد والمختار في المذهب ثلاثة أحجار إن حصل بها الإنقاء، فإن لم يحصل لم يحصل الإنقاء بالثلاثة زيد عليها إلى أن ينظف المحل والضابط فيها ليس العدد، إنما الضابط فيها أن يكون وترا وأن ينقى المحل، هذا الضابط فيها. الضابط في الاستنجاء بالحجارة أن يكون وترا وأن يكون وأن ينقى المحل بذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأن ينقى المحل بذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه إذن الحديث رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة، وقوله يستطيب بمعنى يستنجي، سمي بذلك لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم يستطيب يستنجي، سمي بذلك لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. والحديث رواه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة، والاستطابة هي الاستنجاء كما ذكرنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. الحديث رواه البخاري كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا، ومسلم كتاب الطهارة باب الإيتار في الاستنطار والاستجمار. وقوله استجمر مسح بالجمار، وهي الأحجار الصغيرة. قوله استجمر، من استجمر فليوتر، الاستجمار هي المسح بالحجارة، وهي الحجارة الصغيرة. هذه هي صفة الاستنجاء. عندنا الآن ما لا يستنجى به من الحجر ونحوه، ما لا يستنجى به من الحجر ونحوه. لا يصح الاستنجاء بما كان نجس العين أو متنجسا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يصح الاستنجاء، هذا مهم، لا يصح الاستنجاء بما كان نجس العين أو متنجسا، حتى لو كان حجر أو كانت جمار نجسة أو متنجسة لا يصح الاستنجاء بها، لأنه ربما زاد في أثر النجاسة بدل تخفيفها، ربما زاد في أثر النجاسة بدل تخفيفها. ولا يستنجي بروث، وهو ما يخرج من دبر الحيوان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، هذا ركس. الحديث رواه البخاري كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالحجارة. والركس النجس، والروثة براز الحيوان مأكول اللحم وغيره، براز الحيوان مأكول اللحم وغيره. إذن يحرم الاستنجاء بما كان نجس أو متنجسا، ويحرم الاستنجاء بما كان مطعوما لآدمي، يحرم الاستنجاء بما كان مطعوما لآدمي كالخبز وغيره، أو كان مطعوما لجني، للجني أو للجن كالعظم. روى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: وسألوه الزاد، فقال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم. وعند الترمذي: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنها زاد إخوانكم من الجن. الحديث رواه مسلم باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، والترمذي كتاب الطهارة بل نجا في كراهية ما يستنجى به. إذن يحرم الاستنجاء بما كان مطعوما لآدمي أو مطعوما للجن. فيقاس ما كان طعام الآدمي على غيره من باب أولى. يعني لما حرم علينا الاستنجاء بما كان مطعوما للجن، فما كان مطعوما للإنس من باب أولى، من باب أولى، هذا قياس أولوي. ويحرم الاستنجاء بكل محترم، ويحرم الاستنجاء بكل محترم كجزء حيوان متصل به كيده ورجله. ومن الآدمي من باب أولى، لا يجوز الإنسان أن يستنجي بشيء من الآدمي من باب أولى، لأنه يتنافى مع تكريمه. فإن كان جزء الحيوان منفصل عنه وكان طاهرا كشعر أو صوف، فأن يأكل من الحيوان مأكول اللحم جاز ذلك، أما اللحم فلا يجوز أن يستنجى به. فإذا استجمر بشيء مما لا يجوز الاستجمار به، فإذا استجمر العبد بشيء مما لا يجوز الاستجمار به أجزأه إذا أنقى المحل من النجاسة، ولكن عليه الإثم مع الإثم. وقيل قول ثاني في المذهب إنه لا يجزئه، لا يجزئه ذلك، لا بد منه أن ينظر الحجارة أو الماء. آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة، آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة. هناك آداب يطلب من المسلم أن يراعيها عند القيام بقضاء حاجته واستنجائه، هناك آداب يطلب من المسلم أن يراعيها عند القيام بقضاء حاجته واستنجائه، وهي ما يتعلق بالمكان، آداب تتعلق بالمكان، آداب تتعلق بالمكان الذي يقضي فيه حاجته. واحد، رقم واحد، فإنه يجب عليه أن يجتنب التبول والتغوط في طريق الناس أو المكان الذي يجلسون فيه كظلال الجدران والشجر وشواطئ النهار لما فيه من الأذى لهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن من آداب الاستنجاء مما يتعلق بالمكان الذي يقضي فيه حاجته أن يجتنب التبول أو التغوط في طريق الناس أو مكان جلوسهم كظلال الجدران والأشجار والشواطئ والأنهار لما فيه من الأذى لهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم. باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال. وقوله اتقوا اللعانين أي الأمرين الجالبين للعن، اللعانان هما الأمران الجالبان للنهي للعن، وهما التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، التخلي في طريق الناس أو في مجالسهم أو ظلهم. أيضا من آداب الاستنجاء في المكان الذي يتخلى فيه المسلم، وحياك أخينا أبا مالك حياكم الله، أيضا من آداب الاستنجاء في المكان الذي يتخلى فيه أو يختلي فيه ليتخلى، أنه لا ينبغي أن يبول أو أن يتغوط في ثقب في الأرض أو ثقب في جدار أو نحوه، لما قد ينتج عنه من أذى، لما قد ينتج عنه من أذى، فقد يكون فيه حيوان ضار في ذلك الثقب كعقرب أو حية فيخرج عليه ويؤذيه، وقد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأدى ببوله أو غائطه. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أن يبال في الجحر. والحديث رواه أبو داود كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الجحر، والنسائي في كتاب الطهارة باب كراهية البول في الجحر. والجحر هو الثقب في الأرض، الجحر هو الثقب في الأرض، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم هدوء القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الحديث في الصحيحين. جحر أي ثقبة ضب لدخلتموه. قال ففي هذا الحديث أن الجحر هو الثقب في الأرض، فلا ينبغي للإنسان أن يبول في ثقب سواء كان في الأرض أو في الجحر أو في الجدار أو في جدار، لأنه ربما يحصل به أذى. أيضا من الآداب، آداب الاستنجاء في التخلي في المكان، الماء الراكد، لا يبول الإنسان في الماء الراكد لما ينتج عنه من تقزز النفس منه، إن كان كثيرا لا تغيره النجاسة، ومن إضاعته إن كان النجاسة تغيره. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، نهى أن يبال في الماء الراكد. الحديث رواه مسلم كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد. وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث، فهذا يحمل على الماء الجاري، على الماء الجاري. أما الماء الراكد، الماء الراكد لا ينبغي أن يبال فيه حتى لو كان كثيرا، حتى لو كان كثير ما لم يكن يجري. أما إن كانت بحيرة كبيرة فلا، مع ذلك يكره البول فيها. والتغوط أقبح وأولى بالنهي من البول، والتغوط أولى بالنهي من البول. والنهي قيل للكراهة وقيل للتحريم، قولان في المذهب، قيل للكراهة وقيل للتحريم، والراجح أنه للتحريم لا للكراهة. من الآداب أيضا في الاستنجاء ألا يبول في مهب الريح، ألا يبول في مهب الريح. وكذلك لا يستقبلها بالغائط أو يستدبرها، لا يستقبل الريح بالغائط أو البول أو يستدبرها إذا كان ما يخرج منه رقيقا، إذا كان ما يخرج منه رقيقا مائعا، وذلك حذرا من أن يعود عليه شيء من النجاسة. لا يستقبل الريح بالغائط والبول إذا كان ما يخرج منه رقيقا، إذا كان الغائط يخرج رقيقا مائعا لا يستقبل الريح بذلك خوفا أن يعود عليه شيء من نجاسة. ومنها أيضا من الأداب أن يبعد عن الناس، أن يبعد عن الناس بحيث لا يسمع منه صوت ولا يشم له ريح. والضابط في الابتعاد عن الناس، الضابط في الابتعاد عن الناس في البول أو الغائط أن لا يسمع منه ريح، لا يسمع منه صوت ولا يشم منه ريح. هذا هو الضابط. فإن تعذر عليه الابتعاد عنهم استحب لهم أن يبتعدوا عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب أي مكان الذهاب، أنه أبعد في مكان الذهاب. الحديث أخرجه الترمذي في الطهارة، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، وقال: حديث حسن صحيح. ومنها أيضا من الآداب في التخلي أن يجلس وراء سترة تستر عورته عند جلوسه، تستر عورته عند جلوسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كتيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن فينبغي للإنسان أن يستتر. وعندكم حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وأنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أحدهم كان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستتر من بوله أو لا يستتر من أعين الناس، فينبغي عليه أن يستتر عن أعين الناس وأن يستر عورته، ولا ينبغي له أن يستر عورته. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا خرج إلى الخلاء وجلس كان يغطي على رأسه ويستر نفسه باستحياء من الله سبحانه وتعالى. ما يتعلق الآن أيضا عنوان جديد، وهو ما يتعلق بالدخول إلى قضاء الحاجة والخروج منه، فيستحب لقاضي الحاجة أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول، لأنه الأليق بأماكن القذر والنجاسة. ويقدم رجله اليمنى عند الخروج لأنه الأليق أيضا بالخروج منها. كما يستحب له أن يقول الأذكار الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الخلاء وبعد الخروج منه. فعند الدخول فيقول قبل الدخول، أي عند الدخول عند إرادة الدخول. متى يقول هذا الذكر؟ يعني عند إرادة الدخول وقبل أن يدخل يقول بسم الله. أولا يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذكور الشياطين وإناثهم، وبعد الخروج يقدم اليمنى ويقول غفرانك. ولا يقول ذلك إلا بعد أن يخرج، فيقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه. دعاء الدخول أخرجه البخاري في الوضوء باب ما يقول عند الخلاء، ومسلم كتاب الحيض باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. وأخرج دعاء الخروج أبو داود في الطهارة باب ما يقول رجل إذا خرج من الخلاء، والترمذي ما يقول إذا خرج من الخلاء، وابن ماجه ما يقول إذا خرج من الخلاء، والشطر الأخير منه أخرجه ابن السني والطبراني كما قال النووي في أذكاره. والجزء الثابت وهو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، لكن هذا الجزء الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوة وأبقى في قوته ودفع عني أذاه، هذا ذكره ابن السني والطبراني ونقله عنهم النووي في الأذكار. ومما أيضا من الآداب في وهو في بيت الخلاء أو في التخلي أن لا يذكر الله سبحانه وتعالى الداخل، أن لا يذكر وأن لا يحدث نفسه، يحاول أن لا يحدث نفسه بشيء حتى لا تلعب به الشياطين وهو الداخل. الآن من الآداب التي تتعلق بالجهة، من الآداب التي تتعلق بالجهة بجهة قضاء الحاجة، بجهة قضاء الحاجة يحرم على قاضي الحاجة أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. إن كان في الفضاء ولا يوجد ساتر مرتفع يستر عورته حال قضاء حاجته، وكذلك إن كان في بناء غير معد لقضاء الحاجة، إن كان في بناء غير معد لقضاء الحاجة ولم تتحقق شروط الساتر المطلوبة، ويشترط أن لا يبعد عنه الساتر الذي يستره أكثر من 3 أذرع بذراع الآدمي عند المالكية، أي ما يساوي 150 سنتيمترا، أي متر ونص تقريبا. فإن كان البناء معدا لقضاء الحاجة جاز الاستقبال والاستدبار، جاز الاستقبال والاستدبار عند المالكية، جاز الاستقبال والاستدبار عند المالكية. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا لمن لم تكن قبلته المشرق والمغرب. أما من كانت قبلته المشرق والمغرب فيتجه الشمال أو الجنوب، يتجه الشمال أو الجنوب. والحديث رواه البخاري في كتاب القبلة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ومسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة. وخص ذلك بالصحراء، خص هذا قوله من أتى إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستقبلوها ببول أو غائط، هذا خص بالصحراء وما في معناها من الأمكنة التي لا ساتر فيها. ودليل التخصيص، دليل التخصيص ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أو ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجتي، ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجتي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل الشام، مستدبر القبلة مستقبل الشام. رواه البخاري كتاب الوضوء التبرس في البيوت، ومسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة. إلا أن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حديث عبد الله بن عمر يفيد جواز الاستدبار، جواز الاستدبار للقبلة ومنعه في الاستقبال، ومنعه في الاستقبال. إلا أنهم أجازوه ما دام هناك فيه حائل وفاصل وداخل البنيان فإنه لا بأس به سواء في الاستقبال أو الاستدبار، إلا أنه يستحب التحول قليلا بما يحصل به المقصود إن كان المقعد أو المجلس سوي على جهة استقبال القبلة أو استدبارها، يستحسن التحول قليلا كما جاء عن الصحابة رضوان الله عليه. فحمل الأول أي حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط حمله على المكان غير المعد لقضاء الحاجة أي الصحراء وما في معناه من الأماكن التي لا ستر فيها، وحمل الثاني على المكان المعد لقضاء الحاجة وما في معناه جمعا بين الأدلة، ولا يخلو الأمر معه لا يخلو الأمر معه عن كراهة في غير المعد مع وجود الساتر، مع وجود الساتر إذا كان الساتر موجود لا ينبغي الإنسان أن ينبغي دائما أن يتحرى وأن لا يستقبل القبلة وأن لا يستدبرها. عنوان جديد ما يتعلق بحال قاضي الحاجة. الآن ما يتعلق بحال قاضي الحاجة، يكره لقاضي الحاجة الكلام وغيره أثناء قضائها، يكره لقاضي الحاجة الكلام وغيره أثناء قضائها سواء كان في المحل المعد أو في الصحراء أو في أي مكان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه مسلم كتاب الحيض باب التيمم. لما انتهى تيمم ثم رد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمكث على ذلك. رواه أبو داود كتاب الطهارة كراهية الكلام عند الحاجة، وابن ماجة كتاب الطهارة النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده، النهي عن الاجتماع أي لا يذهب الرجلان جميعا يقضيان الحاجة ويتحدثان فيما بينهما، هذا منهي عنه. يضربان يأتيان يمكث يغضب، وذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى. ويقاس على الكلام، يقاس على الكلام في الخلاء أو في التبرز أو في قضاء الحاجة الأكل والشرب والعبث، الأكل والشرب والعبث. فينبغي على الإنسان أن يتأدب وهو في قضاء الحاجة ولا يعبث ولا يأكل ولا يشرب ولا يشرب، إنما ينبغي أن يهتم بقضاء حاجته وأن يجلس معتمدا على يساره، أن يجلس معتمدا على يساره به فذلك أكمل. والاستنجاء أن يستنجي باليسار، يستعمل قاضي الحاجة شماله لتنظيف المحل بالماء أو الحجر ونحوه لأنها الأليق بذلك. ويكره أن يستعمل يده اليمنى لهذا، كما يكره أن يمس بها ذكره، وإن احتاج أن يمس الذكر لينظفه بالحجر ونحوه من الجمادات أمسك الجامد بيده اليمنى دون أن يحركها، وأمسك الذكر باليسرى وحركها لينظف المحل. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. رواه البخاري كتاب الوضوء باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، ومسلم الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين. ومنها أيضا من آداب المتخلي في حاله ألا يبول قائما، ألا يبول قائما، لا ينبغي أن يبول قائما إلا إذا كان المكان رخوا، إلا إذا كان المكان رخوا. عن عمر رضي الله عنه قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. خرجه الترمذي باب ما جاء في النهي عن البول قائما. وعن حذيفة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. خرجه البخاري في كتاب الوضوء باب البول قائما وقاعدا، ومسلم في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين. وسباطة القوم موضع تلقى فيه القمامة والكناسة والزبالة ونحوها. فالحديث الأول فيه النهي عن البول قائما في حديث عمر، والحديث الثاني يدل على الترخيص فيه حيث كان الموضع رخوا، كان الموضع رخوا فإن موضع القمامة يكون رخوا وهو المكان الذي ترمى فيه الكناسة ويكون رخوا ويكون أرخوا. قد أتينا على ما تركه المؤلف رحمه الله، لندخل الآن إلى كتاب الوضوء، نتوقف عليه إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولديكم ولمعلمينا ومعلميكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر عن الأسئلة، أنا مشغول، أعتذر عن الأسئلة.